أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. على أساس ما تقدم في البحث السابق، اتضح أن الأموال العامة على المستوى التشريعي تنقسم إلى قسمين: إما هي أموال للإمام عليه السلام، وإما هي أموال عامة بمعنى من المعاني لا على الإطلاق. إما هي ملك عام للمسلمين، وإما هي ملك لعناوين عامة خاصة، عامة خاصة، مثل عنوان ملكية الفقراء والزكاة أو إلى آخره. ومن الواضح على أساس ما تقدم وعلى أساس ما هو المتسالم عليه عندنا كأصل موضوعي، أن الإمام المعصوم عليه السلام له الولاية المطلقة على التصرف في كلا النحوين. طبعا الولاية المطلقة صحيح أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا نتحدث عن هذا المقام فعلا، نتحدث عن ولايته كإمام في المجتمع. له الولاية المطلقة على التصرف فيما حدد لهذه الأموال في الشريعة المقدسة من قبل الله سبحانه وتعالى من مصارف. فالأرض العامة التي هي ملك عام للمسلمين، لا نقصد عندما نقول للإمام ولاية عامة عليها أن الإمام يستطيع أن يعطيها للنصارى مثلا، بل المقصود في إطار التشريع الإسلامي له الولاية العامة في أن يتصرف صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فكل تصرف يتصرفه الإمام المعصوم في هذه الأموال فهو تصرف نافذ على القاعدة، سواء تعلق بالقسم الأول من هذه الأموال أو القسم الثاني. ومن الواضح من جهة ثانية أنه على مستوى القاعدة الأولية لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الأموال حتى يثبت له ذلك جوازا أو وجوبا، جوازا بالمعنى الأعم. ولا شك أن الإمام المعصوم في حال الحضور هو الذي يتولى هذا الأمر، إما بنفسه أو بتولية من يوليه أو توكيل من يوكله خصوصا أو عموما. وأما في عصر غيبته وعدم تصرفه المباشر فلا بد من البحث عمن أقامه الإمام عليه السلام، لأن هذا لا يجوز تضييعه بطبيعة الحال ليتصرف بهذه الأمور. فإن وجدنا دليلا يدل على ذلك فحينئذ نتبع الدليل. والقائلون بولاية الفقيه مطلقا أو في الجملة يذهبون إلى وجود مثل هذه الولاية للفقيه مطلقا أو في الجملة بحسب الأدلة التي دلت. والذين لا يذهبون إلى الولاية كمنصب يذهبون إلى أن هذه الأمور لا يجوز تضييعها، فلا بد من التصدي لها من باب الحسبة، فلا بد من التصدي لها من باب، وهذا ليس ولاية، قد يتوهم متوهم أنه ولاية، هذا ليس ولاية، يتصدى لها من باب الحسبة. والمعروف بينهم هو أن القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي إلى هذه الأمور هو الفقيه بالمقدار الذي يكون حسبة. طب جيد، إذن فإن كان الولي بالفعل هو الحاكم الشرعي المنصوب للولاية أو المتصدي حسبة لهذه الأمور، فأيضا لا مشكلة، مع التأكيد على أن الولي الشرعي الأصيل يبقى دائما وأبدا هو الإمام المعصوم، لأنه موجود عليه السلام، موجود إلا أنه بغيبته غير متصدي للتسلط الفعلي والتصرف الفعلي على مثل هذه الأموال. فدائما وأبدا الولي الأصلي هو الإمام المعصوم حتى في عصر الغيبة، إنما الكلام عن نصب من يحق له التصرف في هذه الأمور أو يجوز له التصدي لها من باب الحسبة وعدم جواز تضييعها بعد أن لم تكن من تكاليف الأفراد بما هم أفراد يعني. طب جيد، فإن كان المتصلب على الأمور هو أحد هؤلاء، يعني الفقيه ذو الولاية أو على الأقل القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي، فلا مشكلة حينئذ في تصرفاته في هذه الأموال التي هي إما للمال وإما للإمام وإما ملك عام للمسلمين. طبعا له ولاية بطريق أولى، نقول هذا الكلام فيه في إطار المشروع في أن يتصرف بهذه الأموال في مصارفها الشرعية، مثلا فيما يسمى بسهم الإمام، مثلا يقال بأنه يصرف فيما يرضى بالصرف فيه الإمام عليه السلام، وفيما يرتبط بما يسمى بسهم السادة بناء على أنه ملك لهم أو مصرف يصرفه أيضا فيما حدد تشريعا، وكذلك في القسم الثاني فيما يرتبط بالزكوات، كذلك فيما يرتبط بالأموال العامة كالملك العام للمسلمين كالجزية إلى ما هنالك لو كانت موجودة على تقدير وجودها، أيضا كل يتصدى له بولايته أو من قبيل القدر المتيقن حسبة ويصرفه في مصارفه، لا كلام في هذا. طبعا لا حديث لنا واسع في هذا الأمر، وإن كان الحديث واسعا لأن الحديث حول هذا الأمر يعود إلى الحديث عن حدود وقيود ولاية الولي الفقيه. طب جيد، وأما لو كان المتسلط على مقدرات الأمة يتولى الحكم والولاية بطريق وأسلوب غير شرعي، فحينئذ من الواضح على مستوى القاعدة الأولية أن شيئا من تصرفاته وشؤونه على مستوى الولاية ليس منضبط شرعا على مستوى القاعدة الأولية، ومقتضى هذا أن كل تصرف يتصرفه فيما يرتبط بالخمس أو يرتبط بالأنفال أو يرتبط بالأموال العامة للمسلمين يعد غصبا من وليها الشرعي، سواء في عصر الحضور أو في عصر الغيبة، في عصر الحضور من وليها الشرع الأصيل، في عصر الغيبة من وليها الشرعي بالتولية أو بالوكالة من الولي الأصيل. وعليه فلا شك في عدم نفوذ شيء من تصرفاته المالية بل وغير المالية، وإن كان كلامنا في الأولى على المستوى الشرعي، إلا إذا قام دليل خاص في مورد من الموارد أمضى خصوصا أو عموما نحوا من أنحاء التصرفات ولو بعنوان ثانوي، ولو لمصلحة التسهيل على المؤمنين أو مطلق المسلمين، فلا شك في أننا نتبع الدليل، وسوف يكون هذا الدليل دليل ثانوي بطبيعة الحال ليس على مقتضى القاعدة، لأن شرعية هذه التصرفات ليست على مقتضى القاعدة، بل كل المسلمات الدينية والشرعية تشير إلى أنه على مستوى القاعدة الأولية. ماذا نتكلم عن الأصل العملي هنا؟ على مستوى القاعدة الأولية لا شك في عدم جواز نفوذ شيء من التصرفات، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة. فإن أخرج دليل شرعي موردا من الموارد إما بنحو الحكم الشرعي أو بنحو الحكم الولائي فهو المتبع ونتبعه بمقدار دلالته، إن كان حكما شرعيا فيه إطلاق نتبعه في جميع الأمكنة والأزمنة التي تكون متحيثة بالحيثية التي ورد فيها الدليل من حيث الظروف الموضوعية، وإن كان من قبيل الحكم الولائي فالأصل في الحكم الولائي أن يكون إجازة شخصية من الولي تتحدد كما وكيفا بما حدده هذا الولي، وفي كل عصر يتبع الأمر ولاية ولي، وقد في بعض الحالات يكون من قبيل الولاية ويفهم منه أن كل ولي شرعي يقول بالاستثناء في مثل هذه الحالة، إن ثبت استثناء طبعا كله على تقدير وجود دليل يستثني بعض الولايات والتصرفات التي يتصرفها الأولياء غير الشرعيين. من هنا يتجه البحث يا إخوان إلى التفتيش والتلمس لمثل هذا الدليل المفترض المزعوم. فإن بعض المحققين قد ادعى وجود طوائف من الأدلة تدل على هذا، وهي أبحاث متجذرة في الفقه، وهي أبحاث متجذرة في الفقه خصوصا لدى متأخري المتأخرين، فقد توسع البحث حولها لأن جل هذه الطوائف قد تعرض لها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في المكاسب المحرمة من قبيل الولاية من قبل الجائر، جوائز السلطان وهدايا السلاطين، إلى ما هنالك من أبحاث من هذا القبيل، وهي تمثل في الحقيقة السياسة الاجتماعية في معاملة الإمام المعصوم والولي الشرعي عليه السلام مع سلاطين الجور، والسياسة التي كان يتصرف فيها الإمام المعصوم ويدعو شيعته وأتباعه كمعارضة، هم معارضة في السلطة الظالمة فيما ينوبهم وفيما يرتبط بشؤونهم من تصرفات هذا الحاكم والسلطان الظالم أو فروع هذا الحاكم والسلطان الظالم، وأنه هل يجوز التعامل معه أو لا يجوز. ومن الواضح أن كثيرا من الحالات تمثل حرجا شديدا على هؤلاء المؤمنين، بل ربما وفي كثير من الحالات أيضا وصل الأمر إلى الضرر، بل إلى الضرر البالغ، ربما في جملة من حالاته إلى البالغ حد التهلكة كما لا يخفى. ومن هنا فلا بد لكي نرى أن هذه الأدلة الموجودة في مثل هذه العناوين إلى أي مستوى، إلى أي مستوى أمضت على تقدير الإمضاء تصرفات الولي غير الشرعي والحكومة غير الشرعية في هذه الأموال التي لا ولاية شرعية لها، لا على مستوى الأصل العملي ولا على مستوى القاعدة الشرعية المستفادة من الأدلة اللفظية، بنحو العنوان الأول. ومن حسن حظنا أننا أمام أدلة كثيرة جدا جدا فيما يرتبط بالسياسة المجتمعية التي اتخذها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ووجهوا شيعتهم تجاهها، لأن المؤمنين ابتلوا لأكثر من قرنين، لأكثر من قرنين بل حوالي قرنين ونصف مع استثناء برة قليلة، ابتلوا بولايات الوالي الجائر وبأعطياته وجوائزه والتعامل معه ومع فروعه أو المتعاملين معه فيما تعاملوا فيه معه من تولية الغوص أو تولية بيت المال أو الاستوزار أو إلى آخره من قضايا. وهذا بحث مهم يا إخوان، وهو مهم لنا في عصرنا أيضا جدا، ولم يبحث ولم يشبع بحثا في شيء من كتبنا بشكل تطمئن إليه النفس طبعا. ولسنا فعلا بصدد بحث هذه العناوين التي يمكن جعلها عناوين لهذه الطوائف العديدة من الروايات من جميع جهاتها وحيثياتها، فإن هذا بحث يطول ويطول جدا كما لا يخفى على من عرف خصوصيات هذه الأبحاث، بل نحن نبحثها من الجهة التي تهمنا فقط، وهي أنه هل أمضى الولي الشرعي المالك لقسم من هذه الأموال والمتولي للقسم الآخر منها الأموال العامة، هل أمضى تصرفات الولي غير الشرعي المتسلط ظلما وزورا عليها جورا السلطان الجائر، أو بعض تصرفاته، أم لم يمضي شيئا من هذه التصرفات؟ لأنه قد يقال بأنه يستفاد من طوائف من الأدلة الإمضاء ولو لمصلحة التسهيل على المسلمين أو خصوص المؤمنين وشيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد إذن من استعراض هذه الأدلة بهذه الروحية ومن هذه الحيثية، وسأحاول مهما أمكن يا إخوان اختصار البحث وعدم التوسعة فيه، وإن كان بحثا مهما يستحق أن يبحث وينقب بتوسعة كاملة، لأنه من أهم الأمور التي يبتلى بها المؤمنون حتى في المجتمعات المعاصرة مع الدول المعاصرة، لأنه للأسف الشديد أكثر الدول المعاصرة حتى الإسلامية منها لا تمارس السلطة بشكل شرعي، لأنها ليست سلطة الإمام عليه السلام ولا الوكيل أو الولي العام من طرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وقد كثر الحديث والاستفتاء والسؤال والجواب، ولم ينقح هذا البحث بشكل مستقل بشكل كامل، وهو بحث اجتماعي يرتبط بمباحث الفقه السياسي الاجتماعي لما وجه أهل البيت عليهم السلام أتباعهم والمؤمنين بهم فيما يرتبط بهذا الموضوع. والمتحصل لدينا من هذه الطوائف من الروايات عناوين عدة. العنوان الأول ولعله من أهم العناوين وأكثرها أهمية على مستوى ورود الروايات فيها، وإن كانت العناوين تتفاعل فيما بينها كما سيتضح، هو عنوان جواز الولاية من قبل الجائر، بل نحذف جواز لعله يكون أفضل، الولاية من قبل الجائر. ما عندنا شيء اسمه جواز على الإطلاق. هنا يا إخوان توجد روايات كثيرة جدا، لعلها حدود 30 رواية أكثر، وزعها عمدة هذه الروايات وزعها الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه في الأبواب 45 46 48 من أبواب ما يكتسب به من كتاب المتاجر. نحن نمر على هذه الروايات أو معظم هذه الروايات بشكل سريع، نقف عند أسانيدها وقفة قصيرة، ما نحاول نفصل كثير حتى يتضح يا إخوان النظرة بشكل يعني يشفي الغليل، حتى تتضح السياسة العامة التي اتبعها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بهذا المجال.
يعني المراد إثباته من خلال هذه الروايات والجواز جواز الولاية،
جواز الولاية، متى تجوز الولاية وما هي أثر الولاية. أنا ما نريد تبت جواز الولاية، مسهلا بين الشيعة أن الولاية في الجملة جائزة. نريد نشوف أن تجويز الولاية هل يلازم إمضاء التصرفات المالية كلها التي تقوم بها الحكومة الظالمة أو المتولي الشيعي من طرف الحاكم الظالم، وهل إمضاء المعاملات التي يقوم بها هذا الوزير الشيعي نفترض أنه كان أمينا على بيت المال، هل يعني هذا إمضاء لتصرفات الولي غير الشرعي أم أنه يتمثل في إجازة خاصة من إمامه المعصوم عليه السلام، كما ليس ببعيد أن هذا هو المنغرس في أذهان الشيعة وأنهم كانوا يستجيزون في خصوص هذه الأموال، مثل هذا الذي ولي الغوص وجاء إلى الإمام قال وليت الغوص من قبل هؤلاء فاجعلني في حلم كذا وكذا، أو ذاك الذي جاء الإمام قال حل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام. روايات عديدة من هذا القبيل. المدعى لبعض المحققين، هذا الذي أريد أن أؤكد عليه، المدعى لبعض المحققين أن الأئمة عليهم السلام سياستهم أنهم نزلوا الحكومات الظالمة في تصرفاتها المالية منزلة الولي والسلطان الشرعي فجعلت تصرفاتها شرعية، وأن هذا الحكم ليس من قبيل الحكم الولائي في زمن خاص بظرف خاص، بل هو من قبيل الحكم الولائي المؤبد. يعني ما دام الوضع على هذا والسلطان الشرعي مغلول اليد والسلطان الظالم هو المتصدي، فكل تصرفاته نزلت منزلة الحكم، ليس تكريما له بل تسهيلا على المسلمين والمؤمنين في التعامل معه. التسهيل على المسلمين أول ما يأتي لدينا أن التسهيل لا يتوقف على إمضاء تصرفاته، يمكن بأن نعطي إجازة عامة للمؤمنين في أن يتصرفوا تصرف الملاك أو في أن يتملكوا أساسا الأموال التي تصل إليهم، لأنها إما أموال هي للإمام فبيده أن يجيز، وإما هي ملك عام للمسلمين فبيد الإمام أيضا أن يجيز فيها من اعتبار ولايته المطلقة عليها ما دام الآخذ أحد هؤلاء المسلمين أو المؤمنين. على هذا الأساس نريد نشوف أن الأدلة المذكورة في هذه المقامات بالإضافة إلى كونها تمثل سياسة الأئمة في التعامل مع هذه الحكومات، من هذه الجهة سنؤكد على هذه الجهة التي تهمنا وتعنينا بالأصالة فيما يرتبط بمحل بحثنا. طبعا ولأن الروايات كثيرة نحن مضطرون يا أخوان أن نمر عليها بسرعة، فقط نقف عند النقاط الأساسية المهمة في البحث التي تعنينا، ثم نخلص بعد ذلك إلى النتيجة الفقهية فيما يرتبط بهذه الروايات. الباب 44 ممحل كلامنا، باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم. الباب 45 هو الذي يهمنا بداية، وهو ما عنونه الشيخ الحر رحمه الله بعنوان باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثنيه. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران عن الوليد بن صبيح أو صبيح. السند واضح يا إخوان أنه صحيح، هشام بن سالم واضح أنه ثقة، محمد بن حمران لم يوثق، ووقع كلام أنه محمد بن حمران النهدي أو محمد بن حمران بن أعين الشيباني، وأن النهدي هل هو الشيباني أو لا. عموما هنا في السند واقع في عرض هشام بن سالم لا ثمرته في البحث عنه في السند، لكن أيا كان سواء كان النهدي أو الشيباني ابن أعين فلا شك في أنه لم يوثق بشكل صريح، إلا أن الرجل يروي عنه في موارد، مو في مورد واحد، ابن أبي عمير وصفوان، وهذا توثيق له على المبنى. عن الوليد بن صبيح أو صبيح ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه صريحا. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة خارجا من عنده، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا وليد، أما تعجب من زرارة؟ سألني عن أعمال هؤلاء أي شيء كان يريد، أي شيء أو أي شيء كان يريد، أيريد أن أقول له لا فيروي ذاك عليك مو عني عليك، أيريد أن أقول له لا فيروي ذاك عليك. ثم قال: يا وليد، متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟ إنما كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم. يسألون عن ما يبتلون به عادة، يعني مضطر أنت تجلس معهم تأكل معهم جيران، على كل حال كانت مجتمع مخليط، ويستظل بظلهم. متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ واضح جدا أن الإمام عليه السلام في مقام التنفير عن مثل هذه الأعمال، وواضح أن القاعدة الأولية عند الإمام هي عدم جواز الدخول معهم في ولايتهم وفي أعمالهم. أيريد أن أقول له لا فيروي ذلك عني؟ طبعا الرواية مشعرة بشيء من الذم لزرارة، كأن المقام ما كان مقام مجلس عام، زرارة خارج وليد داخل، وكلامه مع الوليد الإمام يتنافى مع أن يكون هناك أحد في المجلس يطقى منه، وإلا لا كان أجاب زرارة. بس كأن زرارة يعني كان يروي عن الإمام ويقول، عن الإمام كان يمكنه أن ينبهه بأن لا يروي ذلك ويجيبه بالجواب الصحيح، وقد يكون أجابه أساسا، قد يكون الوليد في ذلك الوقت طري العود مثلا لا يزال، فالإمام أجابه بمثله. عموما الرواية مشعرة بشكل واضح بأن الولاية من قبلهم أمر مرغوب عنه جدا، ولا يبعد أن يقال إنها ظاهرة في عدم جواز الولاية على مستوى القاعدة، وأنه يتعجب أن شيعته يسألون عن هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه.
يعني بقرينة ألا نأكل معهم ونشرب ونجالسهم ونستظل؟
قال: إنما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم، يعني تسأل عن هذا. الشيعة يسألون عن أصل الأكل من طعامهم، مو يصير وزير لهم يصير عامل عندهم، هذا أصلا لا ينبغي الشيعي أن يسأل عنه. أي طبعا، ومن مثل زرارة يعني في زمن الصادق، لأن زرارة في زمن الصادق كان جهبلا، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، واضح بعد سنة الثاني للرواية ينقله من الكافي يعني نفس السنة، ورواه الكشي في كتاب الرجال عن حمدوي، يعني حمدوي بن نصير الكشي وهو ثقته، عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير مثله، يعني ابن أبي عمير عن هشام بن سالم محمد بن حمران عن الوليد بن صبيح، السند واضح صحيح. وبالإسناد عن هشام بن سالم، يعني الإسناد الصحيح في الكافي، عن محمد بن مسلم، رواية واضحة الصح. قال كنا عند أبي جعفر عليه السلام، واضح أنه الباقر لأن محمد بن مسلم أصحاب الإمام الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام، على باب داره بالمدينة، فنظر إلى الناس يمرون أفواجا، فقال لبعض من عنده: حدث بالمدينة أمر؟ فقال: أصلحك الله، ولي المدينة وال، فغدا الناس يهنئونه. ولي المدينة وال، فغدا الناس يهنئونه. في بعض النسخ: فغدا الناس إليه يهنئونه. واضحة. فقال: إن الرجل ليغدي عليه بالأمر يهنئ به، وإنه لباب من أبواب النار. يعني الولاية من هذا القبيل. هو صحيح تكلم كلام عام بالإمام أن الناس يهنئون على الظاهر، مع أنه باب من أبواب النار.
اسم مبارك على الظالم لا يكون عام.
أي فهم وردوا إلى باب فبطريق أولى ما كان فيه هذا. والقاعدة عامة، القاعدة عامة. صحيح أن الإمام يتحدث عن قضية كيف مهملة على مستوى اللفظ، لكنه يتحدث عن قضية خارجية، يستشهد بهذه القضية لقضية خارجية.
هذا الوالي يعني
واضح. لا لا لا، يتحدث عن قضية. أقول قد قائل يمنع الاستدلال بالرواية، يقول الإمام يتحدث عن قضية مهملة لا يمكن الاستدلال بها للواقع الخارجي، فأنا أقول إنما تكلم الإمام بهذه الكلمة للاستشهاد بها على الواقع الخارجي الموجود، فلا تتقيد به بخصوصه، لكنها تشمله جزما لأنها هي مورد كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه الكل الذي لا يتحدد بها. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، أشكل الأمر هنا، عن يحيى بن إبراهيم بن مهاجر، هذا أيضا لا يوجد له ذكر في كتب الرجال، يحيى بن إبراهيم بن مهاجر، عن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فلان يقرأك السلام أو يقرئك السلام، أصح، وفلان وفلان. قلت: حبسهم أبو جعفر، فقال: وما لهم وما له؟ فقلت: استعملهم فحبسهم. فقال: وما لهم وما له؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ هم النار، هم النار، هم النار. ثم قال: اللهم اجدع عنهم سلطانهم.
التعبير بأنهم هم النار مسجم مع قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين
ظلموا فتمسكم النار. نعم، يعني يريد من باب المبالغة الإمام،
هم النار،
واضح والظاهر. هسه ما نقدر نجزم أن هؤلاء كانوا من شيعة الإمام بشكل كامل، لكن ظاهر أنهم كانوا من محبي الإمام، من موالي الإمام، ومن هنا سلموا على الإمام، والظاهر أنهم جايين للإمام سائلين. لو كانوا خارج سلطان الإمام ما يجون يسألون الإمام أنه جزنا ندخل في ولاية هذا الرجل، فإن الآخرين لم يكونوا يرونها ولاية غير شرعية كما هو واضح. فالأقرب أنهم من الشيعة، لكن السند ضعيف. قال: فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم، فإذا هم قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيام. يعني استجيب دعاء الإمام فيهم، هنيئا لهم. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن زربي أو زربي، طب علي بن إبراهيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن داود بن زربي. داود بن زربي أولا يروي عنه ابن أبي عمير وغيره، مجموعة من أصحاب الإجماع. ثانيا وثقه الشيخ المفيد في الإرشاد في النص على الإمام الرضا، وجعله من بطانته وأهل الورع والثقة والدين من أصحابه. ثالثا العلامة الحلي وابن داود نسبا توثيقه إلى النجاشي، ونسخ النجاشي الموجودة لدى المتأخرين خالية من هذا التوثيق. فلعل ما وصل إلينا أنقص مما وصل إليهم. عموما لا شك في وثاقة الرجل بمعزل عن البيان التفصيلي والأخذ والرد، فالرواية معتبر. قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال كنت بالكوفة. مولى لعلي بن الحسين يمكن كان أوائل شبابه في زمن الإمام زين العابدين وباقي إلى زمن الصادق عليه السلام، كثير من الأصحاب كانوا في زمن الإمام زين العابدين في أواخر حياة صلوات الله وسلامه عليه وبقوا إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام. كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فأتيته فقلت جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات. فقال ما كنت ليفعل إلى أن قال جعلت فداك ظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم. وإن كل امرأة لي طالق، ما شاء الله كم عندهم النساء، وكل مملوك لي حر، وعلي وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت عليه. ده يستدر عاطفة الإمام حتى يتكلم. وإن لم أعدل وإن لم أو جرت عليه وإن لم أعدل أيضا، مو بس إذا جرت. قال كيف؟ قلت فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك.
نجوم السماء
قبلك. بس قد يكون خصوصية الشخص. عموما القاعدة ظاهر الرواية أن القاعدة هي عدم الجواز، واضح جدا. لا أقل عدم رضا الإمام. قد يكون هناك خصوصية طبعا لداود بن علي باعتباره شخص يمكن لا بأس
يعني. ولعله لأنه أمر غير متيسر أنه أن يعدل في كل واقعة واقعة.
غير متيسر طبعا، عادة غير متيسر. وعن عد بالنتيجة هو والي وهو مأمور أيضا من فوق، يعني إذا طلب منه الوالي الذي فرض أن يفعل شيئا لابد طبعا موظف، حتى لو وزير كان موظف شنو. وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن حميد قال قلت لأبي عبد الله. حميد الرجل العلم في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام هو أبو المغراء أو أبو المغراء أو أبو المعزاء أو أبو حميد بن المثنى. هذا الرجل لا شك في أنه قد ترجم له في غير واحد من كتب الرجال، وصرح الشيخ النجاشي بتوثيقه. هذا إذا كان هو هذا العلم المشهور. وإذا غيره يوجد 4-5 حميد، حميد بن فلان وحميد بن فلان مو مشهورين، يعني ذكره البطي في الرجال أو ذكره الطوسي في الرجال. هؤلاء يا أخوان ولا واحد منهم له تضعيف. والراوي هنا يونس عن حماد عنه، فعلى المبنى الذي نحن اتخذناه من أن رواية أحد أصحاب الإجماع كافية في التوثيق، فهنا يروي حماد عنه بلا واسطة ويونس مع الواسطة. أيا كان حميد هذا، بس يهمني أثبت أول مرة أن ولا واحد منهم ضعيف حتى لا يصير شبه مصداقية قد تعارض في الجرح والتعديل. على كل حال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني وليت أو وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج؟ هذا مخلص بعد صاير والي من قبليهم. فقال ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعصوا عليه. انتبهوا يا إخوان، لحن الكلام واضح لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام أن القضية تحتاج إجازة من الإمام، أن ماكو إجازة عامة من هالقبيل. وواضح جدا أن الإجازات تصدر للأشخاص إذا صدر، بعد إلى الآن ما بين في إجازات، سيأتي إن شاء الله أن هناك إجازات لبعضهم. فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه. قلت فما ترى؟ قال أرى أن تتقي الله عز وجل ولا تعود، لا تعود لهذه الولاية ولهذا العمل. إذن فالعود إليها خلاف تقوى الله عز وجل، واضح جدا. ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب، هذه رواية معتبرة. السادسة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد. سند الشيخ الصدوق يا إخوان إلى شعيب بن واقد سند ضعيف لأكثر من سبب، ضعيف ظاهرا، ما أدري تحبون أن نتعرض له، أنا ما أرغب أن نتعرض له. المهم النتيجة أن السند سند غير صحيح وهو ضعيف. شعيب بن واقد ربما أمكن توثيقه، لكن يروي عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام. الحسين بن زيد أيضا لا توثيق له، وهو ابن زيد بن علي طبعا، لكن قد واحد يحسن الظن به. عن الصادق عليه السلام عن آبائه في حديث المناهي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل أطلقه الله. يعني أصل التولي يستدعي، قد يقول قائل التولي هنا أعم من التولي من الظالم أو من الجائر أو من المسلم، واضح أنه لا معنى لهذا الكلام، واضح جدا أن تولي العرافة من قبل الولي الشرعي قد يقال بوجوبه أساسا. فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل يعني عدل أطلقه الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير. رواية ضعيفة على كل حال، والظاهر أنها موردها الولاية مش شرعية، يعني الولاية الشرعية يخبرها تستدعي أن يغل. لماذا يغل الولي الشرعي؟ بالعكس وليعمل تكليفة
ولي الشرعي يفرض أنه جار أو
لا لا، يقول القاعدة الأولية يجي مغلول إذا عادي تطلق يده أولا، ليش تغل إذا ولي الشرعي؟ وإذا ظالم يبقى يده معلقتان وينزل فيه إلى الجحيم. الرواية السابعة في عقاب الأعمال بسند تقدم في عيادة المريض، هذا هم سند ضعيف يا إخوان طويل عن النبي صلى الله عليه وآله، ما كداعي لي مراجعته من جديد، من أراد فليراجع عقاب الأعمال أو ما تقدم في عيادة المريض من كتاب الطهارة. عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: من أكرم أخاه فإنما يكرم الله عز وجل، فما ظنكم بمن يكرم الله عز وجل بمن يكرم الله عز وجل أن يفعل به؟ ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكل يوم 1000 سنة وحشر ويده مغلولة إلى عنقه، فإن كان قام فيهم بأمر الله، حبس على شفير جهنم ظهر في البرزخ يعني، وحشر ويده مغلولة إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقها الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم. 70 خريفا. على كل حال رواية ضعيفة واضح مضمونها خطأ. وفي التوحيد الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، واضح عن محمد بن إسماعيل والظاهر أنه ابن بزيع، عن الحضرمي وهو أبو بكر الحضرمي، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من نظر في الله كيف كان هلك، ومن طلب الرئاسة هلك. من نظر في الله كيف كان هلك، أحسنت، ومن طلب الرئاسة
على من ليس مسلحا بالله
في الله، في ذات الله صلى الله عليه، هذا يؤدي إلى الهلاك في ذات الله. على كل حال سمين مهم، ومن طلب الرئاسة هلك، مضمون عام يا إخوان، مضمون عام ما يربط بمحل بحثنا بشكل مباشر.
آخر ما يخبر
هو طلب الرئاسة، حب الرئاسة. محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد إمام الهادي عليه السلام: إن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ رخصة شخصية واضح. فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر، فالله قابل، فالله قابل العذر. وما خلا ذلك فمكروه. طبعا مكروه هنا مو معنى الكراهة الشرعية بالمعنى الاصطلاحي. ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه، ومن يرزقه ويسبب على يديه ما يسرك فينا وفي موالينا. قال فكتبت إليه، أو فكتب إليه، ما أدري. في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أن نقرب أو نتقرب به إليهم. فأجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا. والجواب قاعدة عامة، من فعل ذلك كلام تقدر وما تقدر، هم في السابق كان هذا هو الكلام، الرواية مو صحيحة أساسا. علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة الكلام أولا في تفسير القمة غضبنا النظر، الكلام في هارون بن مسلم ثقة ما في كلام، في مسعد بن صدقة إن استظهرنا اتحاد مسعد بن صدقة مع مسعد بن زياد كما هو مذهب السيد البرجودي على الله مقامه الشهيد، وكما ليس ببعيد من خلال تتبع الروايات المنسوبة للاثنين وأنها واحد، فالرجل ثقة وثقه صريحا الشيخ النجاشي. وإن قلنا بأن مسعد بن صدقة هو غير فهو يروي عنه ابن أبي عمير وغيره فهو ثقة أيضا. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان يعملون لهم ويحبون لهم الظاهر ويجبون لهم هي الصحيح ويوالونهم، قال ليس هم من الشيعة ولكنهم من أولئك، ولو أنهم في الظاهر يقولون شيعة هؤلاء من الظلمة. ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ويأتون النساء أيام حيضهن. ثم احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار فقال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية. ليس هم من الشيعة ولكنهم من أولئك، واضح بعد حرام هذا الشيء الذي يخرجهم وهم شيعة من التشيع إلى أنهم من أولئك الظلمان، واضح جدا أنه يكون عملا محرما. وفي ذيل الرواية إشارة إلى أنه يجوز هذا عند التقية. محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن قولوي عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن معمر بن خلاد قال قال أبو الحسن عليه السلام ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حب الرئاسة. رواية عامة طبعا في السند كلام يا أخوان أن الكشي يروي عن محمد بن قولوي، أن هذا مستهجن مستغرب باعتبار محمد بن قولي في رتبة الشيخ النجاشي، في رتبة مو الشيخ النجاشي، في رتبة مولانا العزيز الشيخ النعماني، يعني في رتبة تلامذة الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، باعتبار أنه والد جعفر بن محمد بن قولي، وهو شيخ جعفر شيخ مفيد على الله مقامه الشريف، فهو في هذه الرتبة. فمن البعيد أن يكون واقعا في السند بعد محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المتقدم عليه، والذي هو في رتبة الشيخ الكليني بل إلى حد ما متقدم. على كل حال عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن معمر بن خلاد، إذا غضبنا النظر عن هالإشكال في السند واضح معتبر، لكن دلالة لا تؤثر في محل بحثنا. ثم قال لكن صفوان لا يحب الرئاسة. محمد بن مسعود العياشي في تفسير عن سليمان الجعفري والإسناد مرسل كما هو واضح قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر الذي يستحق بها النار. أقول وتقدم ويأتي ما يدل على ذلك بعد واضح. هذه الروايات يا إخوان مخلاصتها أنها تؤسس للقاعدة الأولية، ولا شك في أنها تثبت أن القاعدة الأولية حرمة التولي من قبل الجائرين. والشيء اللي يهمني أن نحتفظ به يا إخوان للأبحاث القادمة أن الظاهر أن كل تركيز أصحاب الأئمة كان على أخذ إجازات خاصة لهم من الإمام في أن يتولوا لأجل أن يعملوا بالخير، لأجل أن يعملوا بالخير، إما يكيدون بمن يتولون من قبله أو لقضاء حوائج الشيعة والمؤمنين. والشيء يعني اللي واقعا هو المهم أن الظاهر أن الجماعة كانوا في مقام كان واضح عندهم أن التولي مطلقا حرام، وكان الكلام كل الكلام لدى أصحابهم عليهم السلام اكتساب الرخصة في العمل. اكتساب الرخصة في العمل لو ثبت في مورد، فهل بعد إلى هنا ما ثبت؟ لو ثبت في مورد وسيأتي، فهل يعد هذا إثبات لكل اللوازم أم لا يعد إثباتا لكل اللوازم؟ واضح يا إخوان أن هذه الطائفة التي تحدثنا عنها حتى الآن واضح أنها لا تعطي أي إمضاء لأي تصرف من تصرفات الظلمة السلطان الظالم الذي كان يتصدى للأمور في زمن الإمام الصادق، في زمن الإمام الكاظم، في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم وبقية الأئمة أيضا من واد واحد. واضح أنها لا تعطي أي شرعية لتصرفاتهم، بل واضح أيضا في نفي الشرعية عن تصرفاتهم وأعمالهم، وأنها ليست على القاعدة الشرعية. الباب 46 باب الجواز وموارد الجواز تأتي إن شاء الله. شو الوقت انتهى؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين. تفضل الشيخ.
ممكن نستكشف من خلال الروايات وجود ارتكاز مثلا على
الإمام؟ مفروض أن الارتكاز أنا في تقديري أوضح من أن نستدل عليه برواية أو روايتين. واضح أن الحكومة هي الإمام المعصوم، هذا معنى اعتقادنا بالإمامة أساسا. الإمامة اللي معظم الناس كانوا يدركونها هي المقام الاجتماعي والسياسي للإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمامة بالمعنى الأعمق القرآني ما كانت مطروحة بين عموم أبناء المجتمع، وواضح أن هذا غصبنا حقنا، غصبنا حقنا إشارة إلى الإمام السياسية، وهذا كان مو بس من الواضحات، من البديهيات في الأذهان العامة لشيعة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن الواضح أيضا أن المرتكاز عدم شرعيتهم أو شرعية شيء من أعمالهم أو التعامل معهم أو الدخول معهم، هذا الارتكاز الأولي. وهذا أنا أقدر أنه من أوضح الواضحات عند شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تكثر التساؤل والأسئلة، لأن الناس مضطرون في بعض الحالات للتعامل معهم، للاشتراء ممن ولي الغوص مثلا، لي إلى آخره من هذه القضايا، لي سيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله لها في الرواية القادمة. الحمد لله رب العالمين.